صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله
يا
محمد يا ولم يعطيهم للنبي ثمامه ففر يا من الأعداء حتى عمر حسن يا
ومن أموال وما شاكل ذلك. ولكن الإنسان سرعان ما يفجأ، سرعان ما يفاجأ بالموت، بالقبر، القبر. هذا القبر الذي يستجير منه الأنبياء، ويستجير منه الأئمة، ويستجير منه الصالحون. هذا القبر الذي هو على مسافة قريبة جدا من كل واحد منا، من كل واحد منا. ولهذا كأن الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى، أنه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أنه أيها الناس تتلهون في هذه الحياة الدنيا، وهذه الحياة الدنيا لا ذكر لها في قاموس المتقين، والذي هو في قاموس المتقين هو القبر. ولكن القبر من يدخله يدخله كدخول الزائر فقط، لا تطول إقامته به، لأن الإنسان فيه يكون في عالم البرزخ، وعالم البرزخ الذي هو أعم من أن يكون الإنسان في عالم القبر، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يقتل حرقا، قد يغرق الإنسان فيأكل جسده السمك في البحر، وقد لا يعلم أين هو فلا يوضع في قبره. ولكن بصورة عامة القبر هو مصداق من مصادق عالم البرزخ، فإن حديثي في هذه الليلة سوف يدور حول مسألة القبر، لأن لهذا القبر حرقة في قلوبنا. هذه الحرقة منشأها من نحن نرتبط بهم، وهم أهل البيت، الأئمة الأطهار، الإمام الحسين، الإمام الكاظم، الإمام الهادي، الإمام العسكري وغيره. قبورهم ومراقلهم ومشارفهم وأماكنهم المقدسة لها حرقة في قلوبهم. ومن هنا أتكلم بصورة سريعة عن مسألة القبر وما لها من الأهمية في حياة الفرد المسلم، بغض النظر عن كونه شيعيا أو غير شيعي. القبر كما يصفه الرواة، يصفه رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي ورد في بعض الروايات عن أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. كيف يمكن تصور ذلك؟ الإنسان العامل في هذه الحياة الدنيا المطيع لله ولرسوله، والذي لم يبقى في ذمته فرض من فروض الصلاة، ولا فرض من فروض الصيام، ولا شيء من حقوق الله التي أشرت إليها بالأمس، لم يكن في ذمته شيء، فبطبيعة الحال سوف يكون هذا البيت الجديد وهذا القبر هو روضة من رياض الجنة يتنعم الإنسان بها. لأن كثير من الناس بيتساءل بالله، شو أنا عندما أنا أوضع في القبر شو بصير علي، وأي شيء يحدث عندما أنا أوضع في مثل هذه الحفرة المظلمة. فهكذا بصورة عامة، إذا كان إنسان صالح، إنسان متدين مؤمن كان في هذه الحياة الدنيا، فقبره يكون روضة من رياض الجنة. وهذا ما أشار إليه الأئمة عليهم السلام، بأن الإنسان عندما يوضع في القبر وبعد أن يأتيه الملكان للحساب فيجلسانه ويسألانه عن ربه وعن كتابه وعن نبيه وعن دينه وعن إمامه، حينئذ يبقى وهو مع مصيره إلى يوم القيامة، لأنه من وراء البرزخ إلى يوم يبعثون، فيفرح له يفتح له كوة في قبره يعاين مقعده في الجنة فيتنعم في ذلك الشيء. الجنة الجنة يعرضون عليها غدوا وعشيا كما وردت بعض الروايات. الجنة يعرضون عليها غدوا وعشيا ويتنعمون بها. مو دائم الجنة التي هي نعيم مقيم تلك في عالم الآخرة يوم القيامة. تلك يوم القيامة وبعد الحساب الذي يحاسب الإنسان عليه حين يؤمر به إلى الجنة فذاك نعيم مقيم. لكن في عالم القبر في جنة يعرض عليها هذا الإنسان ويتنعم بها ويشاهد ويعاين بعض الملذات التي يلتذ بها وهو في قبره. وللتدليل على هذا الكلام أنقل لكم عدة أمور وعدة أحداث حصلت. الحدث الأول وهو الذي حصل مع مريم ابنة عمران سلام الله عليه عندما توفيت ووضعت في قبرها جاء ولدها عيسى ووقف على قبرها وسألها أماه أتحبين الرجوع إلى هذه الدنيا؟ قالت بلى. تعجب منها قال لها لماذا؟ قالت له يا بني إن الطريق مهول مهول أحب أن أعود إلى هذه الدنيا لأصلي لله في يوم قارب وأصوم لله سبحانه وتعالى في يوم قائم. شو يعني يوم بارد؟ يوم بارد أما أصلي لله. هؤلاء الذين لا يحافظون على صلاتهم والذين يتكاسلون فيما إذا كان في البيت شوية ما يمكن يهيد مش سخن بإلا شو أنا بدي أقوم أتوضب ماء بارد يلا خليني نايم ويغمض عينه لأصلي لله في يوم قارس في قرب في يوم بارد جدا وأصوم لله في يوم قائم يعني شديد الحرارة. ليش؟ لأن الطريق مهول مهول. الإنسان منذ أن يوضع في قبره يعاين أهوال تلك الطريق التي يسلكها ويشقها نحو عالم الأبدين نحو عالم الله. قضية ثانية وهي قضية حبيب النجار مؤمن آل فرعون. هذا الرجل الذي كان من عباد الله الصالحين وكان يدعو الناس إلى أن يتبعوا الأنبياء والرسل. والناس تعرفوا أنه إذا كان إنسان متدين يدعوهم إلى طاعة الله ويقول لهم يا ناس ابتعدوا عن المعاصي وهذه الأمور لا تنفعكم في أخراكم. حين ابن يشرحون منه قولوا شو هذا جاي يحدثنا عن طريقتنا التي نحن عليها. وهكذا صار مع حبيب النجار. شو جعلوا فيه؟ جاءوا صلبوه وقتلوه أمسكوه فصلبوه وقتلوه ووضع في قبره. لما وضع في قبره ورأى النعيم نعيم الجنة النعيم بمقدار القبر كما قلت لكم يعرض عليها شيء غدوا وعشيا رأى هذا النعيم وسؤال أعد يقول هكذا قيل ادخل الجنة كما تقول الآية المباركة يعني جنة عالم القبر. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أني صحيح أيها الناس ظلمتموني في هذه الحياة الدنيا وقتلتموني وصلبتموني لكن هذا الجسد لا يسوى شيئا عند الله عز وجل. ومن ثواب والعظمة التي يمكن أن يحرزها الإنسان في عالم القبر عندما يعاين مقعده من الجنة فإني منعم واجعلني من المكرمين. هذه بعض الشواهد التي تدل على أن عالم القبر عالم منعم فيها. ثم هناك قضية أخرى ينقلها صاحب كتاب الخزائن رضوان الله تعالى عليه العلامة المرحوم النراقي، وهذا كتاب الخزائن طبعا غير كتاب الخزائن اللي هو للدربندي وفيه أمور كثيرة من العلوم من الأصول وغيرها، هذا كتاب الخزائن للشيخ النراقي كتاب معروف فيه أمور روحانية، فيه أمور من الأذكار، فيه أمور جيدة لمن يطلع عليه. ينقل فيه صاحب كتاب الخزائن العلامة النراقي رضوان الله تعالى عليه فيقول أنه في يوم من الأيام جاء عيد النوروز، ونحن قديش بعد عندنا عيد النوروز يومين، عيد النوروز هو أول يوم من السنة الشمسية الهجرية الشمسية عند العجم. في عيد النوروز عادة الناس تتزاور فيما بينهم، تتزاور فيما بينهم. فهو الشيخ النراقي ينقل عن أحد الثقات يقول بأنه ذهبنا لنزور أحد الأقرباء لنا أو أحد الأصحاب لنا، فوصلنا مشينا مسافة بعيدة ووصلنا إلى منزله، طرقنا الباب ما في أحد بالبيت، بقول إلتهي لأصحابي تعالوا نجلس على هذه المقبرة، نروح نجلس على هذه المقبرة وننتظر هذا الرجل حتى يأتي إلينا. جلسنا على أحد القبور، فأخذ أحدنا يمازق صاحب القبر، قال له إيه يا صاحب القبر، اليوم يوم أيام هذه أيام أيام نوروز، واليوم عيد نوروز، فهل تستضيفنا؟ أسألنا سألوا هذا، وإذا به يجيبهم يشبه أحدهم يجيبه بقول له نعم، ولكن ليست هذه الثلاثاء، الثلاثاء القادم أنا أستضيفهم عندي. بقول في صلاة، رحنا زرنا ذات الشخص ورجعنا على بيوتنا، بدأنا نهيئ وصايانا. ليش؟ اللي هذا عم بيقول لنا ايه الثلاثاء القادم، يعني معناها ما بنموت، وانه شو معنى انه احنا بدو صديقنا هذا، معناها ما بنموت. فبدانا نهيئ وصايانا الى ان جاء يوم الثلاثاء. اجى يوم الثلاثاء ما بدا علينا امارات الموت ولا ظهر علينا اي علامه من الموت، وصار الظهر شو بدنا نسوي؟ فقلت لاصحابي خلينا نروح لعند صاحب القبر نطلب منه تلك الضيافه اللي قالنا ايه تفضلوا اهلا وسهلا في الثلاثاء القادم. رحنا إلى صاحب القبر، وصلنا إلى القبر فقلنا له يا صاحب القبر هذا يوم الثلاثاء تفي بوعدك، فهل تفي بوعدك؟ بيقول وإذا بنا قد أغمضت أعيننا، أعيننا فكشف غطاء الدنيا عن أعيننا وأصبحنا في عالم آخر. طبعا ربما الله يجزي على بعض الناس بعض هذه الأمور حتى تكون عبرة لهم، حتى تكون عبرة لهم وموعظة. وإذا بنا نحن ندخل في عالم آخر، دخلنا وإذا بالبساتين والأنهار تجري وأصناف أصوات الطيور والفواكه مما لذ وطاب، وكنا نأكل من بعض الفواكه فإننا لا نشبع لشدة لذتها. وين هذا في ذلك العالم، عالم آخر، عالم البرزخ، عالم القبر. إلى أن وصلنا إلى عند هذا الرجل نظرنا وإذا به في قصر في وسط ذلك المكان، فجاء واستقبلنا وقال تفضل، فدخلنا إلى قصره وعنده الخدم والحشم وهو منعم في ذلك القصر. جلسنا عنده، يقول أحدهم أنا أردت أن أسأله انت منين حصلت على القصر؟ ليش صارت لك هذه المكرمه وهذه المنقبه بحيث انه انت لك هذا النعيم وهذه الامور التي نحن نعاينها؟ فقال قد حصلت عليها بسببين، السبب الاول هو اني انا قصاب وانا من صاحب المحل الفلاني، وكنت عندما ابيع الناس اللحم كنت لا أفصف في الكيل، كنت أفي الناس كيلا إذا أولا، ثانيا عندما أسمع صوت المؤذن يقول الله أكبر للصلاة أترك عملي ثم بعد ذلك أذهب لأصلي فأقف لله عز وجل في أول وقت الصلاة، فبذلك استحقيت هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. يقول فبدأنا نسأله أنه عن كل واحد عن أعماله أن يأدش بعيش، فقال أنت في هذا المقدار. ذات المسار قال له أنت يمكن أن تعمر أكثر من 90 سنة، وهكذا. ثم بعد ذلك خرجنا من عنده وودعنا وفتحنا أعيننا، وإذا نحن على الخطر جلوس، وإذا نحن على الخطر جلوس. يقول المحقق المراقي رحمه الله تعالى عليه إن الشخص الذي أخبروني عنه بأنه يعيش أكثر من 90 سنة صحيح، هو لا زال يعيش وعمره الآن أكثر من 90 سنة. هذه القضية تدل على ماذا؟ على أن النعيم الذي يمكن أن يحصل عليه الإنسان وهو في عالم الآخرة، يعني منذ اللحظة الأولى التي يوضع فيها الإنسان في قبره، الله سبحانه وتعالى يبدأ يعطيه الثواب، يبدأ يعطيه الثواب. أما إذا كان الإنسان طالب فحينئذ يكون له التعافى والشقاء، يكون له التعافى والشقاء. ثم إن روح الإنسان في عالم القبر، روح الإنسان في عالم القبر قد تؤثر على جسده. الروح إذا كانت روح طيبة وروح حية كروح العالم بعض العلماء أو روح الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، ربما هذه الروح تؤثر على الجسد وهو في عالم القبر، فتبقي من ذلك الجسد الحيوية، تبقي منه كأنه غض طري. وهذا ما اتفق مع عالم وشهيد. قضية الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه المشهور في مدينة الراية، يقول الراوي بأنه يحدث صاحب روضات الجنات العلامة الفلسان رضوان الله تعالى، يقول بأنه كانت الدولة تحفر، كانت في سنة من السنين قد هطل مطر كثير وجرفت السيول الكثير من الشوارع، وأدى ذلك إلى خراب في قبر الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. فجاء العمال لكي يصلحوا ذلك القبر، وإذا بهم ينظرون إلى أن جثة الشيخ الصدوق لا زالت كما هي، رأوه بتلك الجثة جسيما وسيما، رأوا حتى أن الصبغ الذي أن الحناء التي كانت على أظافره لا زالت باقية، وكان قد مضى عليه حدود أكثر من 600 عام في مدفنه، وكان كما هو. لماذا؟ لأنه روحه حية، روح العالم حي، فتؤثر حينئذ عليه وهو موضوع في ذلك القبر، تؤثر على حياته. قصة ثانية تنقل عن الحر الرياحي رضوان الله تعالى عنه. والحر الرياحي هو شهيد كما تعلمون، وهو شهيد أول شهيد استشهد بين يدي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في واقعة الطف في كربلاء. الحر بن يزيد الرياحي مدفون في كربلاء، ومدفون في منطقة تبعد عن مقام الإمام الحسين سلام الله عليه. وكان الحر بن يزيد الرياحي قد شد له الإمام الحسين منديلا على جبهه، كما يذكر أبو أبي يقول بأنه يوم العاشر لما جرد على ما يبدو كان ينزف من الدم، فشد له منديلا على جبهته. فاستحسن الشاه إسماعيل الصفوي في زمانه أن يأخذ تلك العصبة، السماء دي كيف نبش القبر، وهو جاء قال لهم أخرجوا تلك العصبة حتى أخذها وأضعها في كفني، أضعها في كفني. فجاءوا نزلوا إلى قبر الحر الرياحي رضوان الله تعالى، فكوا تلك العصبة عن جبهته، ذلك المنديل عن جبهته، فسال الدم وكأنه غض طريق، يعني كأنه اليوم مدفون رضوان الله تعالى. قال له يا ملك ماذا نصنع والدم ما ينقطع؟ قال لهم ما يخالف، أعطوني هذه. وضعوا له خرقة أخرى غيرها لأني أريد أن أجعلها معي في كفني، فوضعوا شدوا له خرقة غيرها فلم ينقطع الدم. إلى أن أرجعوا ذلك المنديل وشدوا به جبهة الحر يزيد الرياح حتى توقف الدم. وكانت هذه من يد الحسين هذه الإمارة. يعني الإنسان عليه أن يعلم أنه لما يوضع الإنسان في قبره معناه هذا لا يعني أنه انتهى أمره. ولذا نحن نعظم موتانا، ومن تعظيم أمر موتانا أنه نذهب إلى قبورهم فنزورهم ونجدد معهم الذكريات ونتبدل تلك الأعمال الطيبة التي كانوا يقومون بها في هذه الحياة الدنيا، ونترحم عليهم ونقرأ عليهم شيئا من القرآن. وهذا ليس فيه بدعة كما ربما يدعي البعض، يقول بأن الشيعة هكذا يصنعون أنهم يذهبون يتخذون قبورهم مراكز عبادتهم أو معابدهم أو ما شاكل ذلك. هذا لا يعني هذا المعنى، وإنما نحن عندما نعظم ونقدس صاحب القبر إنما نقدس فيه تلك المعنويات وتلك الأخلاق الرفيعة وتلك الأمور الحسنة التي كان يعمل بها في هذه الحياة الدنيا أو يتعامل بها في هذه الحياة الدنيا مع الآخر. ومن هنا نحن عندما نزور قبور أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لأجل أن نجدد تلك الأمور النافعة التي يمكن أن تجعل عندنا روحانية وتقى نحو الله سبحانه وتعالى. فنتذكر مثلا منهم تلك الأخلاق الطيبة وتلك المآثر العظيمة وما كانوا يسمعون به في هذه الحياة الدنيا نتذكرها. والله كل واحد منا يذهب إلى مقام من مقامات العظماء من الأئمة عليهم السلام، فإن روحه ونفسيته تتبدل، وهذا أمر مقطوع به، لأنه حالته قبل أن يدخل إلى المقام تختلف عن حالته بعد أن يخرج إلى المقام. لا شيء تكون حالته بعد أن يخرج في روحانية عالية عنده. هذه مسألة زيارة. ولذلك نحن عندما ننظر إلى فعل السيدة زينب سلام الله عليها وإلى فعل الإمام زين العابدين سلام الله عليه وغيرهم عندما رجعوا إلى كربلاء وعرجوا على قبر الإمام الحسين وعلى قبور الشهداء في كربلاء، عرجوا ليجدد العهد مع الإمام الحسين ويجدد العهد والميثاق مع تلك المبادئ العظيمة التي ثار من أجلها أبو الشهداء. وهذا ما حقق في تلك السنة، سنة 61 للهجرة النبوية الشريفة، عندما جاء الإمام سيد العابدين وجاءت بنات رسول الله وكانت بنات رسول الله معه، كنا مع الإمام زين العابدين ما برحمه. عندما وصلوا إلى كربلاء عندها يا ألقت زينب بنفسها. وين ألقت زينب بنفسها؟ ألقت زينب بنفسها من على ظهر النار. عندما رأت قطر المولى قطر أبي عبد الله الحسين وقبر الشهداء ألقيت بنفسها على قبره الشريف. يقول الراوي احتضن تلقى وسلمت على أخيها لأنها كانت قد غابت عنه هذه الفترة. زينب سلام الله عليها لها ذكريات مع الحسين لا زالت موجودة في ذاكرتها وفي ذهنها. احتضنت القبر وكأني بها ناديت اخويا اخويا حسين لا ينكسر
قبرك يا اخويا حسين لا ينكشف قبرك اشط اللحد وتمدد بكترك يا اخويا يا اخويا انا ردت عمري دون عمري يا وانت اللي تكفني يا عم رخصي اريد احكي ويا ابويا ونور عيني واقول له يا ابويا يا ابويا استوى والقوم اعادي والعدو هيها يا توزعنا على قبور الشهداء جاءت ليلى أم علي الأكبر إلى قبر ولدها أين مدفون علي الأكبر مدفون عند رجلي أبي عبد الله الحسين وكأني بها ناديت يا أبويا يا يما أريد أفك القبر بيدي وانظر العد حالة ولادي عزيز علي وهلال عزيز علي وهلال عيدي يا فقد الولد فقد الولد
شوف من الاحباب شلون الجنود وتشوف من الاحباب
الغياب لنا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقي الثنايا وماذا لا يرزى
تعالى بحق الحسين الشهيد المقبول وأبنائه الطاهرين وأصحابه الذين استشهدوا معه، نسأل الله أن لا يدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفر ولا هما إلا فرج. إلهي نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله أن توفقنا لما فيه الخير والصلاح والنجاة، إنك سميع مجيب الدعاء. إخواني الحاضرين، أخواتي المؤمنات الخضرات، اللهم وفق الجميع بتوفيقك واحفظ الجميع بفتحك، إنك سميع مجيب الدعاء. ارحم أموال الحاضرين والحاضرات جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم سيدنا المرجع آية الله العظمى السيد خوي رحمة الله تعالى عليه برحمتك الواسعة، وإلى أرواح الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.